الفساد والانحراف. ان الله سبحانه وتعالى في كثير من الحياه الانجيلات يوجهنا الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لمقوم به على الوجه المطلوب، ويبين لنا عاقبه الذين اهملوا هذا الكائن من الامم السابقه، وكيف انتج ذلك لهم من الدمار والفساد والعقاب الشديد. ان جانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جانب عظيم جدا، وهو وظيفه الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام. ان الله بعث النبيين من اولهم الى اخرهم للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف الذي راسه عباده الله وحده لا شريك له، وما يسمع ذلك من الاعمال الصالحه والصفات الحميده والصفات الطيبه، والمنكر الذي راسه الشرك بالله عز وجل والكفر وقبيح الاخلاق وسيء الاعمال، كل ذلك جاءت الرسل عليهم الصلاه والسلام للقيام به ودعوه البشريه اليه لتصلح له دنياهم واخرتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. حصل الفلاح في هؤلاء الذين يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، دل على ان من لم يقم بهذا انه خاسر وليس بمفلح. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر له فوائد عظيمه عاجله واجله، فمن فوائد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان من قام به يكون من هذه الامه المحمديه التي شرفها الله سبحانه وتعالى بهذا الشرف العظيم. فمن قام بهذا الامر، امر بالمعروف ونهى عن المنكر، فانه يكون من هذه الامه المحمديه. كنتم خير امه اخرجت لله تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من قام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانه يكون من المؤمنين، فقد وفق الله المؤمنين لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه سنة أهل الإيمان. أما صفة المنافقين فهي على العكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويكفرون أيديهم، نسوا الله ونسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وهذه صفة بارزة في أهل الكتاب إلى يوم القيامة. فكلما يدعون الأمة إلى الانحدار والسكون والشباحية وتقييد الكفرة ويجلبون إلى المسلمين وسائل الفساد الخلقي، فهؤلاء يأمرون بالعنف وينهون عن المعروف. وإن تلقفوا بالآثار الكبيرة أو تقلدوا ما تقلدوا من المسؤوليات ما دام أنهم بهذه الصفة فإنهم من المنافقين. وإن سموا عملهم هذا تقربا وتطورا ومسارعا لنفس البشرية إلا أنه كما وصف الله أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، فينتظروا ما توعدهم الله تعالى به مع إخوانهم من الكفار. ومن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يجلب النصر للمسلمين، فإن الله جل وعلا تكفل بالنصر لمن قام بهذا الجانب العظيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكثناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مكونات التمكين في الأرض ومن أسباب حصول النصر من الله سبحانه وتعالى. ومن نصره الله فلا يؤذيه لينصركم الله فلا غالب له وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن فوائد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه من جاءكم من عذاب الله سبحانه وتعالى فإن الناس لا يهلكون إلا إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستسلموا لدعاة الفساد ومروجي الحدائق، حينئذ يحل بهم الضرار. كما قال الله سبحانه وتعالى لما وصف ما حل في الامم السابقه في سوره هود السوره العظيمه التي شاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال شيعتني هود واخواتها لما ذكر الله عز وجل العقوبات التي أحلها بقول نوح وعاد وثمود والتي أحلها بأصحاب الأيكة وقول نوح وفرعون وجنوده، قال سبحانه وتعالى في كتاب ذلك: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما عرفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول فلولا يعني هلا كان وهل وجد وهلا وجد من القرون من قبلكم قرون بقية يعني وجد أولئك صالحون مصلحون ينهون عن فساد الأرض. هذا الفساد الذي أحل الدمار في هذه الأمم التي سمعتم قصصها بهذه الصورة لو كان هناك بقية من الصالحين المصلحين قاموا بهذا الواجب لمنع الله عنه هذا الثمار، ولكنهم لما يكون هذه البقية حل الثمار للجميع. وسنة الله واحدة لا تتبدل ولا تتغير، الأولين والآخرين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمسلمين ويل للمسلمين. وقال تعالى ولا تعالى ربك يملك القرى بنور وأن لا مصلحون يصلحون يعني يصلحون ما يفسد الناس في الامر بالمعروف والله عن المنكر. فوجود هؤلاء الذين يصلحون امان من الهلاك، وعدم وجودهم انذار لوقوع الهلاك العادي. فما دام ان في هذه الامه فليامر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا علامه على ان الله اراد بها خير وأراد له البقاء وأراد له الخلود. وإذا فقد هذا الشيء حلت النفس وصارت القيامة. ولهذا ورد أنها لا تكون الساعة وفي الأرض من يقول الله أكبر. القيامة لا تكون إلا على شرار الناس كما قال صلى الله عليه وسلم شر أمتي أو شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يدعون على القبور. ولكن هذا لا يعني أن هذا يكون في جميع طوائف المسلمين في الأرض، ولكنه يعني أن وجوده آخر والله أعلم أين يوجد، لأنه يتنقل من محل إلى محل. فإذا تقلت طائفة من المسلمين عن القيام بهذا الواجب أحل الله لها العقوبة ونقل هذا الخير إلى طائفة أخرى. وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم الهلاك ذلك فضل الله فيه من يشاء الله واسع عليم. فإذا تخلت طائفة من المسلمين في بلادها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حل بها الثمار وانتقل هذا الخير الى طائفه اخرى من المسلمين في بقعه من بقاع الارض الواسعه. وماذا بشقاء الخير في هذه الامه الى ان ياتي امر الله وما على ذلك. لا تزال طائفه لامتي عن الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وما على ذلك. فلنعلم ان علامه بقاء الامه وبقاء النصر لها والامل من الهلاك العام ما بقي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا فقد فلا حول ولا قوه الا بالله قال علامه على الامر. انتم تقرؤون على الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعتون في السد لتأتيه حيتانهم يوم سدهم شرعا ويوم لا يسكتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسكتون. فلك فإذ قال كلة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربك فلعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب كبير بما كانوا يفسقون. فلما عفوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة أن يكونوا من سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور رحيم. فهو يعني أنه لما تحايلوا على ما حرم الله واستباحوا معصية الله سبحانه وتعالى بحيلة، لأن الله حرم عليهم الصيح في يوم السبت، صيح الزهر في يوم السبت امتحان منه لهم واختبارا منه سبحانه وتعالى لهم. فعملوا من الحيلة فحفروا الحفر وجعلوا فيها الشباك، وساق الله الإيمان بكثرة يوم السبت ابتلاء الامتحان لها، فوقعت في هذه الحفر ولم يأخذوها، لكن لما جاء يوم الأحد أخذوها. يشعرون أنهم ما أخذوها وإنما خالفها الشباك وخالفها الحفر، ويشعرون أنهم يمرضون عن الله سبحانه وتعالى ويحزنون عليه. والله جل وعلا لا يخادع ولا يحتال عليه سبحانه وتعالى، لكن الشأن في أهل الخير منهم ماذا فعل؟ أهل الخير منهم الذين لم يوافقوا المنكر انقسموا إلى قسمين، القسم الأول كتبوا هم لم يرضوا بالفعل هذا لكنهم كذبوا لم يرضوا، والقسم الثاني انكروا وصروا ووعدوا ويسروا لله عز وجل. فقالت الطائفه الثابته للطائفه المنكره لم تعدون قولا الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، فاجابت الطائفه المنكره للمنكر وقالت معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ولما جاء العذاب والعياذ بالله اهلك الله الطائفه المعتديه، وانجى الله الطائفه التي انكرت وسكت عن الطائفه التي سكتت، فلم يدر اين مصيرها، هل هي مع الناجين مع الهالكين. هذا دليل على ان الله يجزي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأما الذين لا ينكرون المنكر فهؤلاء يهلكون عن هالكين، كما في قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى الذين منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي عذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. جاء في تفسير الايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احدهم كان يلقى اخاه على المعصيه فيمسوا عليه في أول يوم ويقول له لا هذا اتق الله فإن هذا لا يحل لك، ثم إذا جاء اليوم الثاني ورآه على معصيته كشف وخرج ولم يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وحليفه وجليسه، جلس واستسلم عند ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسنة أنبيائه. وليس هذا خاصا في بني اسرائيل ولكنه موعظه لهذه الامه ليس لما وقعت فيه بني اسرائيل والسعيد من وعظ بغيره. الله جل وعلا يقول وصلوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم قال واعلموا ان الله شديد العقاب. المعصيه إذا خفيت فإنها لا تضر الله عقيبها، ولكنها إذا ظهرت وأن تنكر فإنها تضر صاحبها وتضر من علم بها ويسكتها. فاتقوا فتنة لا تجي أن الذين ظلموا بكرة. إذا ظهر المنكر وجب على المسلمين أن ينكروا ولا يرضوا به ولا يستسلموا. ومن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طهارة مجتمع المسلمين من الأخلاق الفاسدة والأعمال السيئة. فقوام المجتمع وصلاحه إنما يأكل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا بد أن يوجد في مجتمع المسلمين من يقارب المعارف في المجتمع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يقارب المعارف، وجد من يفعل، وجد من يجري، وجد من يترك الصلاة في المسجد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينكر عليهم ويقيم عليهم الحدود والعقوبات، وكان في ذلك أمان للمسلمين. وفي مجتمع الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة لا تخلو من أناس يقاربون المعارف، فوقوع المنكرات وفصول المنكرات ليس غريبا للمجتمع، ولكن الغريب هو السكوت والمسالمة والمداهنة. والله جل وعلا يبتلي بعض عباده بعض، ذلك ولو شاء الله لانفطر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال تعالى: وجعلنا بعضكم ببعض فتنه فتصبرون. الواجب على أهل الإيمان وأهل البصيرة ألا يغفلوا وألا يتركوا الحبل على الغالب لكل مفسد وكل جديد، أن نعرف وأن يعمل ما يشاء. سمعتم الحديث الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، والله جل وعلا يضرب الأمثال بكفاءته، لأن الأمثال يصطدق بها المقصود. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والواقعين بالمعروف، ضرب لهم مثلا بقوله: اتهموا على سبيلنا، اتهموا يعني اتهموا على سبيلنا، اقترعوا في حصول الأمثلة، لأن الناس إذا تشاعروا في الاستشقاق فالقرعة هي التي تفصل بينهم، تعمل القرعة ومن خرج إلى القرعة يكون له حق. ومعلوم أن أعلى السفينة أكثر من السفينة، وكل يريده ولم يدرك بينه الا الاجتهاد والاضطهاد، اجتهدوا فخرجت القرعه في بعضهم فاصاب اعلاها واحسنها، وخرجت في بعض الاخر واصاب اسفلها، وكل نزل في منزله من هذه السفينه. فجعل الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يسقطوا خرجوا إلى أعلاها يطلبون الباب، فيقوم عليهم بعض المشقة ويؤذون من فوقهم، فقالوا: لو خرجنا في نصيب أحسنت حتى لا نؤذي من فوقنا. أنتم تعملون أن السبيل إلى أخوري أكبر لأسألها فقط. فهذا رأي خاطئ وكفى أرض السبيل على كفى لأنه مهلك السبيل هو موجود. قال صلى الله عليه وسلم فلو أن أهل الأعلى تركوهم وما أرادوا تركوا أهل أسفل السبيل يحلقون وينفذون رأيهم لو تركوهم لهلك الجميع من في أعلاها ومن في أسفلها لأنها تركوا في جميع. وإذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم من الخلق نجوا ونجوا جميعا نجا أعلاهم وأسفلهم. كذلك المجتمع بالسبيل وأهل الخير وأهل الصلاح والعلم هؤلاء هم الذين أصابوا أعلاها وضعاف الإيمان وضعاف النفوس والجهال والسفهاء هم الذين أصابوا أسفلها. فلا بد من أعلاهم وهو الخير والصلاح والرأي والمشورة لا بد أن يعود على أيدي هؤلاء إلى جهل الجميع. وإلا إذا تركوهم يعبدون ويفسدون ويعصون فإن العقوبة لا تحل بالجميع المجتمع كله فتعم الصالح والصالح كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا إذا ظهر المعصية ولم تغير فإن عقوبتها لا تختص بالظالمين وإنما تعب الظالمين والصالحين الذين لم ينكروا عليهم ويمنعوهم من المعاصي. فهذا الحديث هذا صورة واضحة لمجتمع المسلمين وما فيه من أهل الصلاح وما فيه من أهل الفسوق والمعاصي وأن الأمر يتطلب حزما ويتقلب حيطة بأن يأخذ أهل الصلاح على أيدي أهل الفساد وأهل الشهوات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلو أن الناس تملكوا شهواتهم وأهلكوا أنفسهم وأهلكوا المجتمع ولكن يجب على أهل البصيرة وعلى أهل النفوذ وعلى أهل العلم أن يكونوا قادرا في المجتمع إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله على بصيرة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ضمانة بقاء الأمر وترك ذلك هو علامة الخطر والهلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا هذا الأمر تنظيما دقيقا حتى لا يقول أحد هذا يختص بغيري ويلقي باللائم على غيره ويحسن الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وفي روايه وليس وراء ذلك من الايمان حبه خرجه. فإذا رأى المسلم المعصية تفعل في مجتمعه وجب أن تأخذه غيره على نفس العاصي وعلى نفس المجتمع لأن العاصي هو الكرسي والمجتمع يهلك في هذه المعصية. يجب أن يكون موقف المسلم نحو هذا العاصي وهذه المعصية موقفا إيجابيا لا موقفا سلبيا بحسب مقدرته وإن كان لذاته، فإن كان ممن يستطيعون إزالة المنكر باليد والقضاء عليه وجب عليه ذلك، وذلك بأن يكون من أهل السلطة الذين لهم اليد والقوة ويأخذون على يد العاصي ويمنعونه من معصيته. وهذا وظيفة ولاة الأمور من السلطان والأمير وصاحب الهيئة وإمام المسجد وصاحب البيت شبه، لأن صاحب البيت له السلطة على أمر البيت. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم على الأشعار، وفرقوا بينهم في المرأة. فصاحب البيت له السلطة على المسجد أن يزيل المنكر بيده، لأن له السلطة في هذا، لأن البيت بيته وهو أمير في بيته وراعي في بيته ومسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالسلطان ومبلغه له السلطة في الشارع وفي الأمثلة العامة والسلطة على البيوت التي يظهر فيها المنكر ويعرف فيها المنكر له السلطة عليها. أما البيوت التي لا يدرى ماذا فيها فالسلطة تكون لأصحابها وأربابها وهم مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا أذقت بابك من يدري ماذا يحدث في بيتك إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت المسؤول والله رقيب عليك. كل من في البيت فإن مسؤوليتهم تقع على صاحب البيت، تقع على صاحب البيت القائم عليه، وعلى أيضا أم الأولاد، فأم الأولاد لها عليها مسؤولية نحو أولادها كما على الوالد، والأب مسؤولية أيضا. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. الحافظ أنه إذا كان له سلطة إما سلطة عامة أو سلطة خاصة، وصاحب البيت له سلطة خاصة أولى بالقوة السلطة العامة، فهؤلاء هم أهل اليد الذين يظهرون على إنكار المنكر بأيديهم يجب على لسانه، ولا يقتصر على مجرد القول ومجرد التحذير، بل يجب عليهم الأهل اليد بحدود ما شرع الله سبحانه وتعالى حتى يطهروا المجتمع من هذا المنكر. المرتبة الثانية مرتبة النساء الذي ليس له سلطة، لا سلطة عامة ولا سلطة خاصة. هؤلاء ينكرون بلسان لأن يبينوا للناس أن هذا معصية، أن هذا محرم، أن هذا لا يجوز، أن هذا فيه عقاب من الله سبحانه وتعالى، وهم يذكرون ويعلمون ويخوفوا بالله عز وجل، ويبرروا أيضا من الإنكار باللسان التبليغ بأن يبلغوا ولاة الأمور عما يحصل ويساعدوا ولاة الأمور الذين لهم اليد والسلطة، هؤلاء أيضا يبلغونه إما شفاها وإما كفاية، لأنه حصل كذا وكذا وحصل كذا وكذا، التعاون على الدنيا التقوى. فيبين للناس في لسانه لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعد وينكر، يحارب المساجد في الجامعات في المدارس في مجمعات المسلمين، يذكرهم بالله عز وجل ويعظهم ويبين لهم حكم الله ورسوله ويقص عليهم بالكبر السابقين الذين اهملوا جانب الامر بالمعروف وكان عن المنكر، هل من الانكار بالحساب والاقامه بالحجه وليس العلم. والتواصي بالحق والنصيحة نجيب النصيحة كما قال الله عليه وسلم أجيب النصيحة أجيب النصيحة أجيب النصيحة كررها بلغ النصيحة تأجيب الله. قال لماذا يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعبده. فمن النصيحة الموعظة والتذكير والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعبده. المرتبة الثالثة إذا لم يستطع الإنكار لله ولا يستطيع الإنكار للإنسان فإنه ينكر المنكر بقلبه، بمعنى أنه يبغض المنكر ويبغض العصاة ولا يجالسهم إلا بقدر ما يدعوهم إلى الله ويذكرهم، لكن لا يجالسهم مجاملة معاملة ومهادنة ومداهنة كما حصل لبني إسرائيل بعضهم مع بعض. من ينكر المنكر بقلبه لا يألف أهل المعاصي ولا يعاشرهم، ولكنه يخالفهم للنصيحة والموعظة والتجهيز وإقامة الحجة، وذلك أضعف الإيمان الذي لا ينكر المنكر بقلبه ويؤالف أهل المعصية ويخالفهم ويأكل معهم ويشرب معهم مطمئنا إليهم، هذا ليس في قلبه مثقال حبة من خردل في الإيمان كما في هذا الحديث، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، والذي لا يمكن المنكر بقلبه هذا ليس معه إيمان، مع أنه لو كان فيه إيمان ولو قليل لا يرى منه، لأن المؤمن لا يرى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يرى بعضهم، وهذا بالمعروف وينهون عن المنكر. الإيمان يقتضي ولو كان ضعيفا فإنه يقتضي إنكاره بقدره. فالحديث دل على أنه لا يجوز الرضا بالمنكر وأنه يجب الفعل لما يبلغ عن هذا الحديث وقد علم به وتركه حتى قبل ما حوله. هذا كل ملوك كل من له عقل فإنه يلوم، فكيف المؤمن يرى المعصية ولا يجد من الحريق؟ لأن الحريق غاية ما يأكل الأموال ولكن لا المعصية تأكل الدين وتأكل العقيدة التي هي قوام المجتمع والصلاح. إذا لماذا الناس لا يلومون الذي يسكت على المعاصي ويلومون الذي يسكت على الحريق إذا شب في مكانه؟ مع أن المعاصي أسد من الحريق، لأن الحريق يسلك الأموال أو يسلك الأنفس، والأنفس لا بد أن تموت ولا بد أن تتوفى، ولكن المعصية تهلك الدين والعياذ بالله الذي لا فلاح لغيره. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنما يريد الخير في العقاب، ولا يريد له الشر في شفقته عليهم ومحبته لهم أنه ينهاهم عن المعصية لمصلحتهم وإبعادهم عن الشر. هذه مهمته، مهمته أنه يريد خير الناس. كنتم خير أمة أخرجت لكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أنتم لا تأمرون الناس يأتي الرياسة عليه أو يأتي في أبواله أو طمع من مطامع الدنيا، إنما تأمرونه بالمعروف وتنهونه عن المنكر تريدون له الخير. كنتم خير أمة أخرجت لكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالمحتكر الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا يريد الخير للعاصي وللمجتمع، ويريد أن يبعد هذا العاصي عن الخطر، لا يريد له الشر، لأنه لو أراد له الشر لخرجه. المجاهد الذي يسالم ويشكر هذا يريد له الشر، يريد له أن يستمر ويقع على معصيته هذا قائد لأخيه وقائد للمجتمع، لأنه ثبت على الشر حتى استفحل وأتى على الأفضل والأهل. أما الذي يأمر بالمعروف والذي ينهى عن المنكر هذا يريد الخير والنصيحة. النصيحة ما معناها؟ النصيحة معناها الدروس من الشوارع. فالذي يأمر بالمعروف والذي ينهى عن المنكر هذا لأن قلبه قد خلص من الغش والكبر وأراد للناس الخير، ولذلك دنيا عمله هذا نصيحة. والشيء الناقص هو الآلة، يقال بدل الناقص يعني خالي من الغش، وعدل الناقص يعني خالي من الغش، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا ناقص، يعني مقام من الغش للناس. أما الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويتكلم على أنه عليه هذا غش، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. وجاء في الأثر أن العاصي يتعلق يوم القيامة، يتعلق بجاره ويتعلق بمن رآه على المعصية ولم ينسى، ويقول يا ربي هذا قالني، فيقول والله يا ربي ما كنت في نفس ولا لا، فيقول بلى رأيتني على المعصية ولم تنهى. هذا هو الخالق. أما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا هو الخالق. نعم، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يبدا ملاقي غشاء ومصاعب وملام، ولكنه يصبر لأنه إذا صبر أجر على ذلك. وقال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لبالعز الأمور. فدل على أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى تحمل، لأن العاصي كالمريض لا يريد الدواء يكره الدواء، لكن الناقص له يلزمه بالدواء لأن في ذلك مصلحته وعافيته. فالعاصي مثل المريض، كما أن المريض يكره الدواء العاصي يكره النصيحة ويكره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه مريض. والمريض ينكر حتى بعض العلم ينكره في جيده مر، وينكر الفم طعم الماء انتقل. فما دام أنه على هذه الجريمة وهذه المعصية ومتبع لشهواته فإنه سيستنكر من يأمره بالمعروف عن المنكر، وسيحرمه كثيرا من الألفاظ والألفاظ أو الضرب وجهاده. لكنه يصبر على ما أصابك، يعني في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن ذلك لعز الأمور. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حكم على جميع الإنسان أنه صالح، يدخل في ذلك الملوك والصالحين، يدخل في ذلك الفقراء والأغنياء، يدخل في ذلك الذكور والإناث، يدخل في ذلك العرب والعجمي، كله إنسان، كل إنسان هو خالق إلا من وصف بأربع صفات. يدخل في ذلك العالم والجاهل أيضا إلا من اتصف بأربع صفات. إذا أولى الإيمان، إيمان بالله عز وجل وبرسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والعمل الصالح. الصفة الثانية العمل الصالح وعمل الصالحات، يؤمن ويعمل بمقتضى إيمانه، يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه، لأن هذا هو الإيمان وهذا هو خليج الإيمان، مع التصديق بالقلب واليقين بالقلب هو خليج الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ليس الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، وليس الإيمان هو العمل بدون اعتقاد فقط، وليس الإيمان هو القول باللسان فقط، لكنه يجمع هذه الأمور. آمن وعمل الصالحات الصفة الثانية. إذا كان تواصوا بالحق هذا هو الأمر بالمعروف الله يعلمون، لأن الأمر بالمعروف الله يعلمون هو الصواب. يوصي بعضهم بعضا بالحق بفعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. الصفة الرابعة تواصوا بالخلق وهو الأداء الذي يلحقهم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصواب بالحق. تواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه لمحة سريعة عن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبقي أن نعرف ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الصفات التي يجب أن تتوفر: أولا أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، يعلم أن هذا الشيء محرم وأن هذا الشيء معصية، لأن يكون عنده علم من الكتاب والسنة يعرف به المعاصي والسيئات والمحرمات والمنكرات حتى ينهى عنه، لأن الجاهل لا يصلح، لأنه ربما ينكر شيئا ليس بمنكر، وربما يستثير شيئا وهو منكر. أن الجاهل لا يصلح أن يكون داعية وأن يكون آمرا بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يدري ما هو المنكر وما هو المعروف. ولكن على المسلم وإن كان لا يدرك عليه إذا اشتبه في شيء أن يبلغ عنه أهل المعرفة وأهل العلم حتى لا يرى هل هو يستحق أن يعالج أو لا. يعني مهمة هذا الذي عنده قصور في المعرفة مهمته إذا اشتبه في شيء أن يبلغ عنه أن يذكره في من هو أفضل منه وأعلم منه. حتى يرى إذا كان منكرا يعالج، وإذا كان غير منكر فإنه يقر. هل الصفة الأولى أن يكون عالما، عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، بما يأمر به أنه مما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما نهى عنه أنه خاطية ومما نهى الله عنه ورسوله. الصفة الثانية أن يكون عاملا بما يأمر به وبما ينهى عنه، على أن يكون عالما، يكون عالما أيضا، فلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخالف ذلك في نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالكل وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يجب على الآمر بالمعروف أن يكون فاعلا له عاملا به، ويجب على الناهي عن المنكر أن يكون متجنبا له. قال سعيد عليه الصلاة والسلام في قوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أريد. فيكون الآمر بالمعروف عاملا به والناهي عن المنكر متجنبا له في نفسه. وكذلك يكون أيضا عاملا به في بيته ومع أولاده وأهله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قودها الناس والحجارة. يعني يبدأ بالأهم فالأهم والأقرب فالأقرب، وأنزل عشيرتك الأقربين. كيف تأمر الناس بالمعروف فنهى عن المنكر، وأولادك وبيتك ونساؤك يعودون بالمنكرات؟ الناس لا يأمرون منك وأنت في هذه الحالة. لابد أن تكون أنت قدوة، وأن يكون بيتك قدوة أيضا. الصفة الثالثة، وأقول هذه الصفات باختصار وإلا فالمقام يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، لكن أقول باختصار: الصفة الثالثة أن يستعمل الحكمة في أمره ونهيه، لأن يضع الأمور في مواضعها، فيشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين. استعمل الحكمة التي فيها التأثير على الناس واستجلاب ملوكهم وتأثير فيهم، لا يستعمل الشدة في موضع الهين، ولا يستعمل الهين في موضع الشدة، أن يكون واضعا للأمور في مواضعها. فالجاهل العاصي إذا كان جاهلا له حال، والعاصي إذا كان عالما له حالة أخرى، كل يعالج بحسب حاله، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادله بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيلك وهو اعلم بالمرسلين، وان عاقبتم فآذنوا بجماعه بالرفق. ادع الى سبيل ربك بالحكمه، وهي وضع الامور في مواضعها ومناسبها، لأن الشدة في نفس الأحيان تزيد العاصي عثوا وذكورا وبكاء، لكن يستعمل أسماعه الحكمة والطريقة الحسنة والعرض الطيب، وأنك مشرق عليه وراحم له وأنك تحبه وأنك تريد له خير، وتقول له: أنت لا يليق بك هذا، وأنت رجل طيب، وأنت من أولاد المسلمين، و هذا يؤثر فيه كثيرا. ثم لو قلت له: أنت خبيث، أنت مفسد، أنت كذا وأنت كذا، استعمال الكلمات الطيبة هذا له مفعول. الله جل وعلا يقول لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يستعمل معه طريق الرأفة والرحمة واللين في أول الأمر، لأن الجاهل يكفي هذا، الجاهل يكفي أن تقول له: أنت مخطئ وهذا خطأ ولا يليق بك، وإذا كان جاهلا فإنه لا يكفي هذا الشيء، لأنه فعله بجاهله فقط.
والموعدة إذا رأيت منه إصرار، رأيت منه بعد الموعدة أنه عنده شيء من الإصرار على المعصية، أو إذا رأيت منه بعد الحكمة رأيت منه مبارعة وإصرارا وإلفا للمعصية، فإن المفاعل ستفوته للعقوبة من الله عز وجل، والعذاب هذه موعظة، الموعظة تريد القلوب، والموعظة في الحسنة التي فيها تخويف وفيها تقص عليهم ما قص الله سبحانه وتعالى عن العقاب وما حل به من العقوبات. ثم المرحلة الثالثة إذا كان لا تنفع به الموعظة وأصبح يجادل وأصبح يتعصب لرأيه أن يحتاج إلى جدال، جادله بالتي هي أحسن، هذا القصد بيان الحق، ليس القصد هو الانتقام والتعصب، القصد هو بيان الحق، فتجادله بالتي هي أحسن. المرحلة الرابعة إذا ما دفع معه الجدال بالتي هي أحسن فهذا له العقوبة، هل يؤخذ العقوبة والتأديب، وهذا يكون بشأن ولاة الأمور ولأنه بقي على ذلك. هذه الطرق التي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن تعالج بها المنكرات. الحكمة والموعظة التي هي أحسن، ادعو إلى رب نبي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ثم الأخذ بالتأديب والعقوبة التي تمنع هذا المغالط وهذا المثال. هذه من صفات الداعية التي يجب أن يتحلى بها وأن يتخلق بها، العلم والعمل واستعمال الحكمة والموعظة والجدال التي هي أحسن، ثم أن يكون هو أيضا قدوة في فعل الخير، عاملا بما يقول، تاركا لما ينهى عنه، وإلا فإن الناس إذا رأوا من شخص أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه هو في نفسه واقف في المعاصي وترك الواجبات فهذا لا يؤثر في النفس ولا ينفع أمره ونهيه، وهذا يوم القيامة يكون في النار كما جاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة، يؤتى ببعض أهل النار والعياذ بالله فيلقى فيه حتى تندلق أو تندلع ثوبه يعني أمعاؤه في النار، فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فهذا يوم القيامة هذا مصيره والعياذ بالله. إذا الداعية يجب أن يتحلى بهذه الصفات. بقي نقطة أخيرة، نحن عرفنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه ضرورة من ضرورات المجتمع الإسلامي لا يجوز التفريط فيه، وعرفنا درجاته وعرفنا مقوماته، بقي أن نعرف النقطة الأخيرة وهي التطبيق في واقعنا المعاصر، لأن عنوان المحاضرة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الواقع أو بين النظرية والتطبيق. ما ذكرناه من أول كلامنا إلى الآن هذه نظرية، بقي التطبيق. مجتمعنا الآن كما ترون من حاله وما لا فيه من المنكرات التي تحتاج إلى علاج، وتحتاج منا إلى جهود، تحتاج منا إلى تضافر لنطبق هذه النظرية العظيمة أو هذه قاعدة عظيمة أو هذه ضرورية، لا أقول نظرية أقول ضرورية. والآن أنتم كما ترون المنكرات كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يجوز لنا أن نستسلم لها ونتركها أو نهاجمها ونهاجم أهلها، بل علينا أن نسعى في إزالتها بحسب ما نستطيع. فصاحب البيت يقول على أهل بيته كما كلفه الله بذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صاحب البيت يطبق هذه الضرورية على أهل بيته. المحتسب الذي أسند إليه منصب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو رجال الهيئة يجب عليه أن يقوم في هذا الأمر الذي أسنده إليه من الأمور وأمنوهم عليه، فهو أمانة في أعمالهم يجب أن يقوموا به حسب الإمكان وحسب المقدرة ولا يكثروا وسعا في تنفيذه. وكذلك المدرسون في المدارس والفصول عليه المسؤولية نحو طلابه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأن يربوهم على خير، لأن ولي الأمر أسلم إليه هذه المهمة. وقبل ذلك الله جل وعلا أسلم إليه هذه المهمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب على المدرس في المدرسة أن يطبق هذه الضرورية مع طلابه، يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، وإذا رأى من أحدهم انحرافا أو سلوكا سيئا قومه وهدمه حتى يخرج للمجتمع عضوا سليما، لأن هذه المدارس تربي الرجال وتربي الأجيال وهي كما يقولون هي المصالح، هي مصالح الرجال. فإذا قام المدرسون بهذا الواجب فإن عليهم مسؤولية عظيمة يسألون أمام الله عنه. مدير المدرسة أيضا مسؤول لأنه مثل رب البيت، مسؤول عما في مدرسته، يتفقد المدرسين وينظر في سيرهم ومنهجهم وطريقتهم فيعدل المعوج ويقوم المائل، وينظر في الطلبة أيضا ويتفقد. هذا من أعظم التطبيق. فإذا قام أهل البيوت بتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتهم، وقام المدرسون والمدراء في مدارسهم، وقام أهل الحسبة ورجال الهيئة في الأسواق وفي مجالات العمل يتجولون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن هذا يحصل به التضافر والتعاون وقيام كل بمسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. كذلك إمام المسجد، إمام المسجد عليه أن يطبق هذا الأمر في مسجده وأن ينصح ويعظ ويذكر الحضور ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى في بعد الصلوات وفي خطبة الجمعة وغير ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يتخول الناس بالموعظة، كان يعظهم ويذكرهم في المسجد، وكان يتفقد ويقول: أشاهد فلان، أشاهد فلان، أشاهد. ثم إذا أخبر أنهم لم يحضروا قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيه ولا توبة ولو حضر. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فأخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وكما قال ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعظهم في مناسبات، فإذا جاءت المناسبة وعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وهكذا ينبغي الإمام المهدي أن ينتهز الفرص وأن يكون دائما موجها لجماعته ومن يحضر في مسجده. يتفقد وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن المسجد هو أعظم مجالات الإصلاح، هو الذي يخرج الرجال ويخرج الدعاة ويخرج المؤمنين. المسجد هو دار الإصلاح، بيوت الله عز وجل هي دور الإصلاح، إصلاح القلوب. وكما روى العرداب بن ساري رضي الله تعالى عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مليئة رجلت منها القلوب ودرست منها العلوم، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة موسع فأوجد. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا من نصائحه صلى الله عليه وسلم في المسجد، في رواية أنه نصحه بها بعد صلاة الفجر، مما يدل على أن إمام المسجد له وظيفة في هذا الأمر، وظيفة عظيمة، وأنه مسؤول عن رعيته وجماعته في هذا المسجد. ليس الشأن أنه يأتي ويصلي به الركعات معدودة ويخرج، هذا نعم هذا هو الأصل، وهو الأصل إقام الصلاة هو الأصل وهو المطلوب الرئيسي، لكن يتبعه أمور عظيمة: التوجيه والتذكير والوعظ والتخطب، هذا لا بد منه، وهذا من تطبيق نظرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد ذلك المسلمون بعضهم مع بعض، أفرادهم بعضهم مع بعض، من رأى على أخيه عيناً ونقصاً وجهه ونصحه فيما بينه وبينه من طريقة اللائقة التي تؤثر القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأبيه ما يحب لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، لا يحسنه ولا يخدمه ولا يسلمه، لا يسلمه يعني لا يتركه للضرر، إذا رأى عليه مضرة فإنه لا يسلمه ويتركه، بل يعينه على التخلص من الضرر ولا يسلمه، يعني لا يتركه يتضرر ويقدر على تقييده. ومن أعظم ذلك أن ينصحه وأن يأمر بالمعروف وأن يعلمه. المرأة في بيتها أيضا لها مسؤولية عظيمة في تربية الأولاد، تربية البنات بالخصوص على الحياة والفكر والعفاف، فإن البيوت إذا صلحت صلحت الأجيال، صلحت الجماعة، لأن الجماعة تخرج من هذه البيوت. فإذا كانت هذه البيوت بيوت مسلمين فإنها يخرج منها رجال المسلمون، وإذا كانت بيوت كفار يخرج منها رجال الكفار، وإذا كانت بيوت فسقة وعصاة يخرج منها عصاة وفسقة، يخرجون بحسب حالة البيت وبيئة البيت. فيجب إصلاح البيوت، وإصلاحها إنما يكون على يد الوالدين، الأب والأم كلهم مسؤولون عما في بيتهم. والرجل أيضا والرجال مسؤولون عن نسائهم، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء كما فضل الله بعضهم على بعض. يجب على الرجال أن يقوموا على نسائهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والصلاح حتى تكون المرأة صالحة، لأن المرأة إذا كانت صالحة تأثر بها البيت كله. ولهذا يقول الشاعر: والأم مدرسة إذا أعددت شعبا قيم الأعراف. والشعر فيه حكمة بلا شك، والله جل وعلا أمر بالتعاون على البر والتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اظفر بذات الدين، يعني تزوج بذات الدين بين الجهات، لأن الزوجة الصالحة تكون عونا لزوجها على طاعة الله وعلى تربية من أولاد على الخلف. إذا تضافر هؤلاء المسلمون في بيوتهم، في مدارسهم، في مساجدهم، في شوارعهم وأسواقهم، تضافروا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حصل التفريق النافع، وبذلك يحصلون على الضمانة من الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر والتأييد ودفع العذاب. وإلا ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا تخلى كل مسؤول عن مسؤوليته ورضينا بالتلاوم وإلقاء المسؤولية بعضنا على بعض، فإن الأمر يكون خطيرا وخطيرا جدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح والهدى والرشاد والاستقامة على الدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح كل ما في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، واقنا شر الأعداء والحاسدين والمنافقين والمشركين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الليل إلا مع الفجر والغروب،
لأن الله جعل الذي كسب ما جعله واحدا من أركان الإسلام هي عقوبة ذلك الإنسان للعمل الصالح في آخر الليل المتهجد وصلاة الفجر والنشاط في العمل فيما بعد ذلك. فهذه المسلسلات هذه التنفيذيات تعطل كل هذه المصالح وتجد كثيرا من الاستهلاك الانسان بعافية منها ومن الوضع فيها. وقد تقل المرأة في بيتها وعدم خروجها هذا أحمر لها وأبعد لها عن الفتنة لما أمكنها أن لا تخرج وتبقى في بيتها فهذا أصبح لها وعملها ذات بيتها به مجال عملها في البيت مجال واسع وبقاؤها فيه حفظا لكرامتها وبعدا عن الفتنة عن التعرض بالفتنة هذا شيء متأكد. والله تعالى يكون بحسان نفسه صلى الله عليه وسلم وقرنته قرنا من الخراب وألقاه البيت ولا تفرجنا ورضي الجاهلية الأولى ورضي استعمله الظهور بالفينة والتعرض للنظر للرجال الأجانب وهذا أمر لسان المسلمين عامة لأن ما أمر فيه لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام للمسلمين لسان الأمة إلا ما جمع الدليل على خصوصيته ولسان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لسان المسلمين مع القيامة لأنهن أمهات المسلمين وهن محل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء عن مطالب الجلوس حتى في مقابل خروج النساء فقال عليه الصلاه والسلام لا تمنع امام الله مساجد الله وبيوتهن خيرها اذا كان خروجها للمسجد للصلاه وهو طاعه فقالها في بيتها وصلاتها في بيتها خير لها فكيف بخروجها للشارع والسوق الذي ليس هو طاعة ولا ضرورة في هذه البيت إذا هذا من باب أولى أن الخارج من بيتها أحسن له. الأمر الثاني قضية خروج المرأة سلعة الأرض بحاجتها هذا يخضع لقضاءه إذا كان هناك ضرورة لخروجها أو حاجة ملحة لا تنقضي إلا بخروجها لا تقبل مثلا الوسائل تفوق واحد أو ترك غيرها عن الصلاة حاجة تبع الأمر من تخرج هي فلا بأس بخروجها لكن بشرط أن تكون مستشفى متسترة متجنبة للزينة متجنبة للطين متجنبة للقاء الخلي متجنبة للسلام مع الرجال بدون حاجة. قال تعالى ولا تقطعن بالقول فيطلع الذي في قلبه مرض وكل قولة معروفة وقوت لها عورة جبنها عورة فيجب عليها أن الاصل في العمل ان لا يؤذيها، لكن عن الابتعاد عن اختلاط النساء وعن الابتعاد عن الزينه وعن الابتعاد عن التطهير وما لان المراه اذا خرجت متجمله ومتعطره ومتخيله واظهرت شيئا من مفاتنها او ظهرت في لباس طيب يبرز احجاب جسمها
أداء فريضة أخرى وعلى